الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، وعرفنا معنى الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وهذا يدل على أن الضياء قد حصل، قد طلع الفجر فظهر الخيط الأبيض والسبان، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وإذا ما ظهر الخيط الأبيض والسبان فيبقى شيء من الظلمة، موجود شيء من الضياء في الأفق وهو الخيط الأبيض، وموجود ظلمة منتشرة، فهذا هو الغلس. أما الليل فهو ظلمة محضة، الليل ظلمة محضة، ما في شيء من ضياء الصبح. قد يوجد ضياء قمر، وإنما الكلام على ضياء الصبح. فالليل ظلمة ليس فيه شيء من ضياء الصبح، وإذا ظهر ضياء الصبح ولو كان يسيرا وهو الخيط الأبيض، فإذا صلى الإنسان في ذلك الوقت فقد صلى في الغلس، لأن الظلمة منتشرة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه كان يصلي بغلس، وليس المعنى أنه كان يصلي قبل طلوع الفجر، وإنما عند استبانة الفجر وقبل أن ينتشر الضياء في الطرقات. وعرفنا أن هذا مذهب من؟ استحباب صلاة الفجر بغلس مذهب الجمهور، وهناك من أهل العلم من استحب أن يصلي المصلي الفجر في وقت الإسفار وهو انتشار الضوء، مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. والذين قالوا بالغلس احتجوا بهذا الحديث، والذين قالوا باستحباب ابتداء صلاة الفجر بالإسفار بماذا احتجوا؟ نعم، حديث أسفروه بالصبح إنه أعظم للأجر، حديث من؟ حديث رافع بن خديج، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وعرفنا توجيه حديث رافع حتى لا يتعارض مع فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، وحديث رافع لا يتعارض مع فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا تعارض بين قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين فعله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما يقول، هذا هو الأصل، أنه لا يخالف ما يقول إلا إذا كان له خصوصية تخصه عليه الصلاة والسلام دون أمته، فيأمر الأمة بشيء ويفعل الشيء الذي خصه الله به، والأصل عدم الخصوصية، وأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوافق ما فعله. ولهذا حمل العلماء حديث رافع بن خديج أسفر بالصبح على محامل لا تتعارض مع فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من جملة ذلك ها؟ أي نعم، أسفروا بالصبح معنى أخرجوا من صلاة الصبح عند الإسفار، وليس المعنى ابتدئوا صلاة الصبح في وقت الإسفار، وإنما المعنى أطيلوا في صلاة الصبح حتى تخرجوا منها وأنتم مسفرين، فيكون فيه الحث على إطالة صلاة الفجر. وإطالة صلاة الفجر من السنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين المئة، فكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ويقرأ بالستين إلى المئة، فيكون المعنى اخرجوا من صلاة الفجر مسفرين، أي بإطالة الصلاة، فيكون فيها الحث على إطالة صلاة الصبح. وهناك من جمع بجمع آخر أن الإسفار يكون في الصيف لقصر الليل، ونعم ويكون التغليس في الشتاء لطول الليل. أي نعم. والقول المتقدم هو الأصوب، وهو الذي ذهب إليه كما عرفناه من ذهب إليه العلامة الطحاوي والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. طيب، إذا قال القائل إذا حملنا حديث رافع على معنى اخرجوا من صلاة الصبح مسفرين، فهذا يتعارض مع هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من صلاة الصبح بغلس. قالت عائشة ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد من الغلس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح بغلس ويخرج بغلس، فكيف الجمع بين هذا وبين حديث سمرة على المعنى الذي حملناه، وهو أخرجوا من صلاة الصبح مسفرين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج منها بغلس؟ كيف إيش الغلس؟ ما يعرفنا أحد من الغلس؟ ها نعم الغلس، نعم نعم الغلس في حديث عائشة، يعني نعم الغلس باعتبار امتناع أو عدم معرفة الشخص عن بعد. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاة الفجر وجود شيء من الغلس الذي يمنع من الرؤية عن بعد، يمنع الرؤية عن بعد، فالغلس الذي في حديث عائشة لا ينافي الإسفار، الغلس لا ينافي الإسفار، فإن الإسفار المراد به الإسفار الذي يعرف به الشخص جليسه، فيكون إسفار باعتبار القرب وغلس باعتبار البعد، غلس باعتبار البعد وإسفار باعتبار القرب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رافع، نعم في نعم في هذا الحديث حديث عائشة، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع طول الغلس أي باعتبار البعد. وفي حديث رزق الأسلم في الصحيحين قال وكان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، كان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، هذا إسفار ولا ما هو إسفار؟ هذا إسفار، لكن باعتبار القرب، إسفار باعتبار القرب، لأن الإسفار مراد بذلك أسفر بمعنى الكشف والظهور، فالكشف والظهور يحصل باعتبار نعم باعتبار القرب. أسفرت المرأة عن جهة، وش المراد؟ كشفت وجهها وأظهرت وجهها للناس، فالإسفار فيه معنى الكشف والظهور، فالإسفار باعتبار القرب، فكان يخرج من صلاة الصبح حين يحصل هذا الإسفار الذي يعرف فيه كل جليسه، وإن كان باعتبار البعد ما نعم الظلمة الموجودة مع هذا الإسفار تمنع من المعرفة عن طريق البعد. فليس المراد بالإسفار أن ينتشر ويزول الغلس بالكلية، ليس هذا هو المراد إسفار أن ينتشر الضوء ويزول الغلس بالكلية، وإنما إسفار يعرف فيه الشخص جليسه، وإن كان موجود شيء من الظلمة وشيء من الغلس يمنع من معرفة البعيد، فإذا نظر إلى البعيد ما عرفه باعتبار وجود شيء من الظلمة، ومن كان بجواره عرفه وميزه باعتبار شيء من الضوء وشيء من الضياء. إذن لا تعارض بين قول عائشة ما يعرفون من الغلس وبين النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، فيقال نعم فرق ما بين نعم فرق ما بين إزالة الغلس بالكلية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج من صلاته وزال الغلس بالكلية، وبين انتشار الغلس بحيث أن الشخص لا يعرف جليسه، فرق ما بين القضيتين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاة الفجر وقد حصل نوع من الإسفار، وليس المعنى حصل تمام الإسفار، وإنما إذا حصل نوع من الإسفار وهو أن يعرف الرجل جليسه وإن كان لا يعرف من بعد عنه. فيصح أن يقال بهذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من صلاة الصبح بغلس بهذا المعنى، بمعنى أن الشخص لا يعرف من كان بعيدا عنه. ويصح أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاة الصبح في وقت الإسفار على معنى الإسفار ليميز الشخص الذي يعرف به الشخص جليسه، فهو إسفار باعتبار القرب وباعتبار البعد. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يخرج من صلاة الفجر وقد زال الغلس بالكلية، وإنما إذا حصل نوع إسفار وهو أن يعرف الرجل جليسه يخرج من صلاة الصبح، فهذه سنة النبي الصلاة والسلام في صلاة الفجر. فقال المؤلف رحمه الله عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ببروطهن. وفي مشروعية شهود المرأة لصلاة الجماعة مع المسلمين، وهذا أمر معلوم ودلت عليه الأدلة المتكاثرة، وفيه مشروعية أن تشهد المرأة صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، وإذا جاز لها أن تصلاة الفجر مع أن الوقت وقت ظلمة فيه شيء من الغلس، فمن باب أولى أن يشرع لها في وقت ضياء. إذا شرع لها في وقت الظلمة فمن باب أولى أن يشرع لها في وقت الضياء. فهذا هو الأصل، أنه يشرع للنساء أن يشن صلاة الفجر وغيرها من الصلوات إلا إذا حصلت مفسدة، إذا حصل مفسدة إذا خشي عليها من أجل فساد الناس، فكمثله الأزمان إذا خرج المرأة بنفسها بمفردة في صلاة الفجر فإنه لا يؤمن عليها مع كثرة الشرور، إذا كان ربما الشخص لا يأمن على نفسه فكيف يأمن على أهله في مثل هذه الأزمان. فعلى كل إن كان هناك شيء من الشر والريبة والمفسدة فالمفاسد تدرى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا منعها ولي أمرها أن تخرج لمفردها في وقت صلاة الفجر فإن هذا بما يحل إذا كانت هنالك مفسدة وريبة وشر، وإن خرجت خرجت مع ولي إذا خرجت تخرج مع وليها، وإذا كان وليها ما هو موجود وهي بمفردها ومنعها أن تخرج لمولاها من بيتها إلى المسجد في صلاة الفجر من باب الخوف عليها في ذلك الوقت، فله أن يمنعها ويجب عليها أن تستجيب. نعم، أن تستجيب لذلك، فإن الشيء وإن كان مباحا لكن قد يمنع منه إذا كانت هناك مفسدة من فاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، وهذه أشياء مما يراعى، لا يقال قد كانت النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلن ويفعلن، فحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما هو كحال الناس في هذه الأزمان، تلك أزمان الأمن، ناس أهل تقوى وورع وخوف من الله عز وجل، أهل إيمان وصدق. أما في مثل هذه الأزمان فالشر منتشر. أي نعم، فإذا منعت من الخروج في الفجر فالواجب عليها أن تطيع. نعم، تطيع زوجها وتطيع ولي أمرها. والحاكم عرفنا قد اختلف أما كان عليه الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا النساء أين يصلين؟ في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلف الرجال، موجود ساتر ولا ما موجود ساتر بين الرجال والنساء؟ ما في ساتر بين الرجال وبين النساء، وكانت الآداب الإسلامية موجودة في ذاك الزمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل بابا للنساء لا يدخل منه الرجال، فجعلهن بابا من الأبواب يدخلن منه ولا يشاركن فيه الرجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته وش الذي يصنع؟ يتأخر حتى ينصرف النساء، وكن ينصرفن مباشرة كما في هذا الحديث، قالت فتشتبع النساء بالمؤنات فعد بنوطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد من الغلس، فكن ينصرفن مباشرة ما ينتظرن حتى ينتشر الضياء، ما يتأخرن في المسجد، وإنما انتهينا من الصلاة انصرفنا مباشرة إلى بيوتهن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر ويبقى الرجال حتى ينصرف النساء. هذه الأمور وهذه الآداب ما هي موجودة في مثل هذه الأزمان، والشرور منتشرة والجهل موجود في أوساط الرجال وفي أوساط النساء. نعم، إذا ترى بقت النساء في مؤخرة المسجد وما في حاجز فإنهن لا يمتنعن من التأخر، يتأخرن بالكلام وترتفع أصواتهن، ترتفع الأصوات ويكثر الحديث والقيل والقال، ويتأخرن في أماكنهن، وكذلك قل الوازع الدين عن عند كثير من الرجال. نعم، يحصل ما يحصل من الشر ويحصل ما يحصل من الفتنة، والمفاسد تدرى، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالشيء قد يكون من الأمور المباحة ويكون من الأمور التي فعلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يمنع من ذلك إذا حصلت المفاسد. نعم، ولا بد من درء المفاسد، وهذه قاعدة شرعية دلت عليها أدلة الشريعة أن المفاسد تدرى، وأن الشيء وإن كان مباحا قد ينتقل إلى الحرام بسبب ما تعلق به المفاسد، فهذا مما نعم يراعى ما يتعلق بدرء المفاسد. قال فتشهد معه نساء من المؤمنات متلثعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. وهذا كما قلنا على المعنى الذي ذكرناه وبيناه فيما مضى. كل هذا الحديث يدل على ما سبق ذكره، النساء كنا يشهدن صلاة الفجر وغيرها من الصلوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهن كنا يبادرن بالخروج من المسجد إلى بيوتهن ولا يتأخرن في المسجد لا في صلاة الفجر ولا في غيرها من الصلوات. وفي هذه الأزمان قد فصلت النساء عن الرجال بأماكن مخصصة أي نعم، فتحصل المصلحة لهن وتدرأ المفاسد. حصلت المصلحة لهن بشهودهن المساجد وتعلمهن العلم النافع، ودرئت المفاسد التي سبق أن ذكرنا منها فحصلت بذلك المصالح ودرئت المفاسد. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث، وبقية الكلام عليه يكون في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى شرح السنة.